أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد النبي الخاتم الأوحد النبي الخاتم الأوحد وحبب اسمه سميني وحبب اسمه سميني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وحب اسمه سميني وحب اسمه سميني
وحب المأذنة نادي وحب المأذنة نادي حي على الوطن كله على الهيهات من ذله حي على الوطن كله على الهيهات من ذله وعلى البلدان هو أحلى وأحلى من هو سنيني وأحلى من هو سنيني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب اسمه سميني أحب اسمه سميني
أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي وأحب الماي بترابي وأحب الماي بترابي وأحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه أحب للنبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه لو أن بالروح أي طاقة أقل الروح وديني أقل الروح وديني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب اسمه سميني أحب اسمه سميني
ها 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 ها
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. أحبتنا الأفاضل، في الفصل الثالث من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام وصفاته القيادية، وفي مراحل عدة، في ديباجة يسرد فيها خصائص تلك الشخصية الربانية، ليدخل المرحلة الأولى من إمامة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، وهي مرحلة السكوت والتعاون. فلنطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
خلال 25 سنة التي بدأت من رحلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا العالم حتى نهاية خلافة عثمان بن عفان، لم يفكر أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أبدا بالقيام والانقلاب والمعارضة وجمع العدة والإمساك بالقدرة والسيطرة على الحكومة. مثل هذه الأمور تأتي على أذهان الناس، فعندما رحل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من الدنيا كان عمر أمير المؤمنين عليه السلام نحو 33 سنة، وبعدها كانت مراحل الشباب والقدرة الجسمانية ومرحلة النشاط، وكانت الوجاهة والمحبوبية بين عامة الناس، والذهن الوقاد والعلم الوفير، وكل الجاذبيات التي يمكن أن تتوفر للإنسان، كانت كل تلك الأمور موجودة في أمير المؤمنين عليه السلام في أعلى درجاتها. فلو أراد أن يقوم بأي عمل لاستطاع ذلك، إلا أن أمير المؤمنين عليه السلام خلال مدة 25 سنة هذه لم يسمع منه أي شيء، ولم يتحرك إلا من أجل خدمة تلك الأهداف العامة والكلية للنظام الإسلامي الذي كان أولئك الخلفاء على رأسه. وكان هناك أحداث عظيمة استثنائية، ولا أريد الآن أن أدخل هنا في شرح النماذج التاريخية. قد دعي أمير المؤمنين عليه السلام إلى الشورى المتشكلة من 6 أشخاص بعد موت الخليفة الثاني، فلم ينزعج ودخل في الشورى. لم يقل إن هؤلاء ليسوا في مستواي، فأين طلحة والزبير، وأين عبد الرحمن بن عوف، وأين عثمان، وأين أنا؟ وطبق وصية عمر جعلوا 6 أشخاص بعنوان شورى من أجل أن ينتخبوا من بينهم خليفة. وكان حظ أمير المؤمنين للخلافة من بين هؤلاء 6 هو الأوفر، وكان رأي عبد الرحمن بن عوف هو الرأي الفاصل بحسب وصية عمر، أي أن أمير المؤمنين كان له صوتان هو والزبير، وكان لعثمان صوتان هو وطلحة، وعبد الرحمن بن عوف كان له صوتان هو وسعد بن أبي وقاص، وكان صوت عبد الرحمن بن عوف فاصلا كما ذكرنا، فلو أنه بايع أمير المؤمنين عليه السلام لصار خليفة، ولو بايع عثمان لصار هو الخليفة. هنا توجه عبد الرحمن بن عوف إلى أمير المؤمنين عليه السلام وسأله إن كان يعمل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة الشيخين أي الخليفتين السابقين، فقال عليه السلام: كلا، إنني أعمل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان من الممكن بأقل تغاض عما هو صحيح وحق أن يحصل على الحكومة ويمسك بزمام السلطة، لكن أمير المؤمنين عليه السلام لم يفكر هكذا لحظة واحدة، ففقد الحكومة وخسر السلطة، وهنا قد آثر ولم يطرح نفسه وإن نيته أبدا، بل جعلها تحت قدميه، وما كانت مثل هذه المشاعر لتبرز في أمير المؤمنين عليه السلام من الأساس. وبعد مرور 12 سنة من حكومة عثمان، في نهاية الأمر كثرت الاعتراضات عليه، وبدأ الناس يخالفونه ويعترضون عليه كثيرا، وتقاطروا من مصر ومن العراق ومن البصرة ومن أماكن أخرى، وفي النهاية تشكل جمع كبير وحاصروا بيت عثمان وهددوه. هنا ماذا يمكن أن يفعل أي إنسان في مثل موضع أمير المؤمنين عليه السلام، ذاك الذي يرى نفسه صاحب حق بالخلافة، وكان لمدة 25 سنة يتغاضى عن حقه وهو يعترض على سلوك الحاكم الحالي، ها هو الآن يرى بيت هذا الخليفة محاصرة؟ فالشخص العادي بل حتى النخب والوجهاء ماذا يفعلون في مثل هذه الحالة؟ نفس العمل الذي قام به الآخرون، نفس ما فعله كل من طلحة والزبير وغيرهما وكل الآخرين الذين كان لهم في قضية عثمان ما كان. إن قضية مقتل عثمان هي من الأحداث المهمة جدا في تاريخ الإسلام، ويمكن للإنسان أن يشاهد في نهج البلاغة وفي الآثار وفي التاريخ الإسلامي ما الذي أدى إلى مقتل عثمان، ليتضح له بشكل كامل من الذي قتل عثمان ومن الذي دفع إلى قتله. أولئك الذين كانوا قد جعلوا ادعاء محبة عثمان فيما بعد محور تحركاتهم، هنا طعنوه من الخلف، وكانوا يحركون الأمور من وراء الكواليس. سألوا عمرو بن العاص من الذي قتل عثمان، فقال: فلان، وذكر اسم أحد الصحابة، قال: فلان هو الذي صنع سيفه، والآخر أحده، والثالث سمه، وذاك طعنه به. الواقع هو هذا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة
وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري من إنتاج حوراء بلال.
بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري. إلهي حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين
يا مغيث التائهين يا ملاك الخائفين يا رحم العقرة العيون في وجوه الطارعين
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حضرات المستمعين الأفاضل، إلى أوراق من التراث حيث نتصفحها، وبدءا بتحف العقول. روى علي بن عبد العزيز عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قال لي: ما فعل عمر بن مسلم؟ قلت: جعلت فداك، أقبل على العبادة وترك التجارة. فقال: ويحه، أما علم أن تارك الطلب لا يستجاب له دعوات؟ أمثال عربية.
أنت تائق وأنا مائق، فمتى نتفق؟ قال أبو عبيد: التائق السريع إلى الشر، والمائق السريع إلى البكاء. وقال الأصمعي: هو الحديد يعني التائق، يضرب للمختلفين أخلاقا.
نعم، وقالت العرب أيضا: إن لم يكن شحم فنفش. النفش الصوف، قال ابن العربي، يعني إن لم يكن فعل فرياء. وقيل أيضا: النفش القليل من اللبن يضرب عند التبلغ باليسير. وقفة للتأمل.
نزل الحجاج في يوم حار على بعض المياه ودعا بالغداء، وقال لحاجبه: انظر من يتغدى معي، واجهد ألا يكون من أهل الدنيا. فرأى الحاجب أعرابيا نائما عليه شملة من شعر، فضربه برجله وقال: أجب الأمير. فجاء الأعرابي إلى الحجاج فدعاه إلى الأكل معه، فقال الأعرابي: دعاني من هو خير من الأمير فأجبته. فقال الحجاج: من هو؟ قال: الله تعالى دعاني إلى الصوم فصمت. قال: أفي هذا اليوم الحار؟ قال: نار جهنم أشد حرا. قال: أفطر وصم غدا. قال: إن ضمنت لي البقاء إلى غد. قال: ليس ذلك لي. قال: كيف أدعو عاجلا لآجل لا تقدر عليه؟ قال: إنه طعام طيب. قال: إنك لم تطيبه ولا الخباز، لكن العافية طيبته. الأجر العظيم.
أيها الحامل همًا، إن هذا لا يدوم، مثلما تفنى المسرات كذا تفنى الهموم. إن قسى الدهر فإن الله بالناس رحيم، أو ترى الخطب عظيمًا فكذا الأجر عظيم. الجبان والحرب.
نقل الثعلبي عن كتاب جراب الدولة أن أحدهم سيق إلى الحرب فأصاب رأسه سهم، فقال أصحابه: ينبغي أن ننزعه رفقا به لئلا يفسد دماغه. فقال: انزعوه كيف شئتم، فلو كان لي دماغ ما أتيت إلى الحرب. ما قل ودل.
قالوا: أخي المستمع، من قضت ساعة من أمسك إلا ببضعة من نفسك. القلب السليم.
قال ابن أبي الحواري: سئل أبو سليمان الداراني وأنا حاضر: ما أقرب ما يتقرب به إلى الله عز وجل؟ فبكى ثم قال: مثلي يسأل عن هذا؟ أقرب ما يتقرب به إليه أن يطلع على قلبك وأنت لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو.
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج أوراق من التراث، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على كرم المتابعة، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
يا صاحب الأمر، يا صاحب الأمر، أنت المرتجى، أنت المرتجى فينا،
يا كاشف الضر يا رحمن يا صمد،
يا يا رحمن يا صمد
ما كاشف الضر يا رحمن يا صمد
يا
إليك فطهرنا بمغفرة
تبنا إليك
فطهرنا بمغفرة واهد الخلائق واقبل
من تلاهينا إليك خشوعي ما حييت وتوبتي إليك خشوعي ما حييت وتوبتي.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم أيها الكرام في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. نسلط الضوء في حلقة اليوم على محادثات أمنية في غاية الأهمية جرت اليوم في طهران بين إيران وروسيا، واتفاق طهران وموسكو على تعزيز العلاقات بينهما في مجالات التجارة والمصارف والطاقة. إذن محور حديثنا في هذا اللقاء صفقة بقيمة 40 مليار دولار بين إيران وروسيا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. استقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني صباح اليوم الأربعاء نيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي في طهران، حيث أكد أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمات والتحديات القائمة هو الحوار والتعاون الإقليمي والدولي. واستعرض الأدميرال شمخاني أبعاد الحرب الهجينة لنظام الهيمنة ضد الشعب الإيراني وآثار الحظر الأمريكي الجائر، وقال إن توسيع التعاون الثنائي والإقليمي خاصة مع دول الجوار في المجال الاقتصادي هو أحد الأولويات الاستراتيجية لإيران. وأشار شمخاني إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والنقل والزراعة والتجارة والمصارف والبيئة، وأضاف أنه من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة ينبغي إزالة العقبان في هذه القطاعات بسرعة. كما اعتبر أنه من الضروري تعزيز التعاون متعدد الأطراف في المنظمات الإقليمية وخاصة شانغهاي من أجل الاستخدام الذكي لقدرات التبادل للدول الأعضاء، وقال إن خطر الإرهاب والتطرف لا يزال يهدد أمن المنطقة والعالم، ولذلك يجب استمرار وزيادة التعاون الإقليمي والدولي للقضاء التام على مخاطر هذه الظاهرة الشريرة. هذا وأعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي عن توقيع مذكرة تفاهم بقيمة تقارب 40 مليار دولار مع شركة غاز بروم الروسية. وعلى هامش اجتماع الحكومة قال أوجي: وضعنا تطوير الحقول وخطوط نقل الغاز على جدول الأعمال، بدأنا مقايضة المنتجات النفطية، كما نتابع مناقشة مقايضة الغاز ونأمل أن يتم تنفيذه هذا الشتاء. وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارة النفط لتوسيع الاستثمار الأجنبي، وقال: اليوم تستثمر في بلادنا شركات روسية كبيرة ومنها شركة غاز بروم. نعم مستمعينا الكرام، سنحاول تسليط الضوء على أهمية هذه المحادثات الشاملة التي جرت بين إيران وروسيا في ظل التطورات الإقليمية والدولية، وكذلك التعاون الاستراتيجي بين طهران وموسكو كيف سيكون ويؤثر طبعا على مسائل مختلفة، منها المحادثات النووية بين إيران وأمريكا والغرب، ولربما هذا التعاون كما يرى البعض يمكن أن يحل بديلا للاتفاق النووي. أشارت طهران بأنها وقعت مع موسكو خلال محادثات اليوم على مذكرة تفاهم بقيمة تقارب 40 مليار دولار مع شركة غاز بروم، ولربما هناك أهمية فائقة حقيقة حول هذه الصفقة بالنسبة للبلدين. وإلى جانبها التعاون الأمني والمصرفي في مجال الطاقة بين إيران وروسيا، إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا التعاون عامل مساعد ومهم حقيقة لإحباط مشروع الحظر الأمريكي والغربي على إيران، وكذلك ما يأتي من مساعي من قبل الإمبراطورية الإعلامية للغرب من خلال قلب الحقائق، جهد هائل حقيقة نرى لحرف الرأي العام العالمي فيما يتعلق بكيفية بدء الأزمة الأوكرانية وواقع هذه الأزمة الميداني، وأيضا اتهام إيران بتزويد روسيا بالسلاح من طائرات مسيرة وصواريخ، حقيقة طائرات مسيرة شاهد 136. ما حقيقة هذه المزاعم التي طهران كذبتها دائما وفندتها عبر لسان مسؤوليها في وزارة الخارجية وسائر المسؤولين الإيرانيين؟ وحقيقة قلنا هذه مزاعم للإمبراطورية الإعلامية للغرب التي تحاول تحرف منظار الرأي العام العالمي إلى هذه الأمور. بالتالي اليوم الأدميرال علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني والمنسق الأعلى للتعاون السياسي والأمني والدفاعي بين روسيا وإيران التقى مع نظيره الروسي نيكولاي باتروشوف. الأوضاع الإقليمية والتعاون وتبادل المعلومات بين الجانبين بالإضافة إلى تطورات الأشهر الماضية في سوريا والتنسيق بين الجانبين لإيجاد حل سياسي لأزمة هذا البلد. لينتقل في هذه اللحظات إلى ضيفي الذي انضم إلينا والتحق بركبنا من ألمانيا، مدير مركز عالم واحد للدراسات والإعلام الدكتور سعيد دودين. دكتور سعيد، أرحب بكم في لقائنا، مساء الخير وأهلا بكم.
تحياتي طهران، تحياتي للمستمعين الكرام،
حياكم الله. أنا أشكرك دكتور الانضمام إلينا في هذا اللقاء. كيف تقيم أهمية المحادثات الشاملة التي جرت بين طهران وموسكو في ظل التطورات الإقليمية والدولية؟
سمير الكريم، هناك تحول جذري في اتجاهين في على صعيد العلاقات الدولية. هناك تحول بين القوى التي ترى ضرورة أن تقوم العلاقات بين الشعوب والدول أن تكون متجذرة في ثقافة المساواة وأن تبحث عن المنفعة المشتركة للشعوب بهدف إحلال السلام وبهدف التطور. العلاقة بين روسيا وإيران هي نموذج لهذا التطور المتجذر في ثقافة المساواة. أنا على تواصل مع الأحبة في موسكو وأنا أتابع على مدار الساعة. في الحقيقة هذا لا يعود على روسيا وإيران، هذا يعود على الشعوب العالم التي تطمح للتطور والتحرر من التبعية. لذلك يعني أنا أرى أن هذا، أنا لا أتحدث مجرد عن هذه الاتفاقية وهي اتفاقية مميزة، أنا أتحدث عن منهاج في العلاقات بين الشعوب والدول. وإذا قارنت هذا المنهاج بالقرصنة، ما يطلق عليه في الإعلام عقوبات، لا يا سيدي، هناك حرب على مستويين وهي حرب شرسة. هناك عدوان عسكري لتحقيق الأحلام الهتلرية في الهيمنة الكونية خلف قناع النظام العالم الجديد، وهناك حرب اقتصادية لا تقل الشراسة، وهي باستطاعتك نحن نشاهد كيف يتم السطو على قوة الشعب السوري على من قبل المحتل الأمريكي على مدار الساعة. وهدف هؤلاء الهيمنة الكونية هو السطو على قوت وثروات الشعوب. هناك اتجاهين، وتتطور العلاقات ونحن نتابع هذا بين إيران وروسيا في الحقيقة هو نموذجي ويعود على السلام العالمي بمنفعة مميزة ومنفعة عظيمة.
نعم، لأنتقل إلى جانب آخر، يعني هذا الاتجاه والتعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا، هل يمكن أن يؤثر على المحادثات النووية بين إيران وأمريكا والغرب؟ يعني هل يمكن القول أن مثل هذا التعاون يمكن أن يحل بديل للاتفاق النووي؟
الزميل الكريم، يعني أنا مؤسستنا ترفض الهذيان حول الملف النووي الإيراني. السؤال هو هل للأمة الإيرانية، للشعب الإيراني الحق في التطور؟ نحن نجيب بنعم دون تردد، ولكن نفس القوى التي تمكن مستعمرة العنصريين الصهاينة من إنتاج 230 رأس ذري، هذه ليست معلوماتنا، هذه المعلومات التي أدلى بها العامل في مفاعل ديمونا والذي حكم 18 عام لأنه أدلى في مؤتمر صحفي في لندن بهذه المعلومات. نفس القوى التي تمكن مستعمرة العنصريين الصهاينة التي تقوم بالعدوان والاحتلال وبناء المستعمرات هي الدولة التي تحذي عن الملف النووي الإيراني. إما أن نخضع لعنصرية النازيين الجدد أو نقبل المبدأ نحن مع مفاوضات لتحرير المنطقة ككل من أسلحة، ولكننا نرفض الخنوع لإملاءات مستعمرة العنصرين الصهاينة التي تستثنى. هناك من يعترف بحق بين مزدوجين، المحتل العنصري الصهيوني في التفوق العسكري المطلق، نحن نرفض هذا المنطق.
نعم، وطبعا اليوم تم الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم بقيمة تقارب 40 مليار دولار مع شركة غاز بروم الروسية بين طهران وموسكو. ما هي أهمية هذه الصفقة بالنسبة للبلدين؟
سيدي، لا تقتصر أهمية هذه الصفقة بالنسبة للبلدين فقط، إنها العلاقات الجديدة. يجب أن يتحرر العالم من التبعية لعملة يطلق عليها الدولار وهي عملة تتطفل على عرق ودماء شعوب العالم.
صحيح.
هذه علاقات، العلاقات التي تتطور بين إيران وروسيا هي علاقات نموذجية مثالية تعود على مصالح الشعوب والسلام العالمي بمنفعة مميزة. وأنا على قناعة لأن العديد من الدول ستتحرر من منهاج التبعية. اسمح لي بمثل ما لم تطرح سؤال الزميل الكريم، توفيت شابة في مكان ما في إيران، وهؤلاء النازيين الجدد هناك حملة شرسة متنامية، ولكن من يتطرق أمامي الإحصائيات، قتلت الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 1 يناير 2015 لغاية الآن 1448 مواطن أمريكي من أصول أفريقية و 1021 مواطن أمريكي من أصول إسبانية. من يتطرق؟ لا يا سيدي، علينا رفض هؤلاء. إذا يتكلمون عن حقوق الإنسان، أهم حق للإنسان هو الحق في الحياة، أليس كذلك؟ ألم يقتل حلب شمال الأطلسي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لغاية الآن 60 مليون إنسان ويتحدثون عن حقوق لا لا يا سيدي، مؤسستنا ترفض الخنوع لإملاءات أحفاد جوبلز لإملاءات النازيين الجدد.
نعم. طيب، ماذا عن التعاون الأمني والمصرفي في مجال الطاقة بين إيران وروسيا؟ يعني إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا التعاون عامل لإحباط مشروع الحظر الأمريكي والعقوبات الغربية على إيران؟
ليس فقط يا سيدي، إيران تتعرض لعدوان شرس. هناك استراتيجية إبادة العقول ذهب ضحيتها من خيرة علماء الأمة الإيرانية. وأسمح لي أن أتحدث بكل صراحة، هذه نتائج متابعات وتحليلات مؤسستنا. لقد تحولت منطقة الخليج إلى أوكار في منتهى الخطورة تقودها القيادات الصهيونية بشكل عام وجنرالات المخابرات العسكرية الصهيونية بشكل خاص. أتحدث بكل صراحة، لدينا معلومات موثقة من شمال العراق إلى منطقة السعودية. في هناك العديد من القواعد التي تخطط وتنفذ جرائم الاغتيال، وهي تقوم بعمليات في منتهى الخطورة لزعزعة الاستقرار في إيران. نحن نتابع بقلق وقلق متنامي هذا. وخاصة على سبيل المثال، هناك مركز في منتهى الخطورة في قطر، وهو مركز الصهيوني خيم صبان. تطرقت عدة مرات لهذا المركز، هو أكبر متبرع لجيوش مستعمرة الصهاينة، وهو فخور بأنه هو من يخطط للإجتياح الصهيوني لهذه المنطقة. المركز في الدوحة وبتمويل قطري. هذا المركز هو من أخطر المراكز الصهيونية التي تتغول في هذه المنطقة، وبشكل خاص من أخطر الأوكار التي تخطط لجرائم في منتهى الخطورة ضد العقول في إيران.
نعم.
هذه حقيقة.
طيب دكتور، يعني بذلت الإمبراطورية الإعلامية للغرب من خلال قلب الحقائق جهد هائل لحرف الرأي العام العالمي فيما يتعلق بكيفية بدء الأزمة الأوكرانية وواقعها الميداني، واتهام إيران بتزويد روسيا بالسلاح من طائرات شاهد 136 المسيرة وصواريخ. ما هي حقيقة هذه المزاعم؟
الزميل الكريم، فلنقترح الاقتراح. هناك 7 جسور جوية على مد تنقل أحدث الأسلحة للانقلابيين فيها كيف على مدار الساعة الزميل الكريم باستطاعتك أن تدخل في الشبكة العنكبوتية وتضع ثلاثة أحرف NAD اختصار لناشونال إندورسمنت في ديمقراطي، وهذه المخابرات الأمريكية ستجد التقرير المالي السنوي الذي ترفع هذه المخابرات إلى الكونغرس لاعتماد ميزانية السنوية. وعندما تدخل لأوكرانيا ستجد أن المخابرات الأمريكية تشرف على وتمول 65 شبكة تجسس مذكورة بالأسماء والمبالغ السنوية التي تحصل عليها هذه الشبكات من المخابرات الأمريكية. لا يا سيد، هؤلاء بيت القصيد هم لا زالوا متمسكين بالأحلام الهتلرية في الهيمنة الكونية. ولذلك من يتحدث عن أن الميزانية العسكرية فقط للولايات المتحدة الأمريكية هي 16 ضعف الميزانية العسكرية لروسيا وثلاث أضعاف الميزانية العسكرية لروسيا والصين مجتمعة. لا يا سيدي، الصراع يحسم بناء على نسبة القوى، وأمل البشرية الوحيد هو في تحالف كافة القوى المناهضة للفاشية والحروب العدوانية. لذلك أكرر أن تنامي العلاقات التحالف وعلاقات الصداقة هو خير وسيلة للدفاع عن الحضارة الإنسانية والسلام العالمي. وأنا أتمنى أن تتطور هذه العلاقات وترتفع إلى مصاف التحالف الاستراتيجية من أجل الحيلولة دون تحقيق الأحلام الهتلرية النازيين الجدد في المزيد. أنت باستطاعتك، لا أريد الإطالة، باستطاعتك مرة أخرى أكرر الاستماع إلى الجنرال ويسلي كلارك. ألم يعلن أن لديه أوامر باجتياح 7 دول خلال 5 سنوات وإيران على رأس القائمة؟
نعم. طيب دكتور، بالتالي كيف ترى، هل ستخرج إيران مرفوعة الرأس من هذه المواجهة؟
أنا يعني بدون مبالغة، ثقتي بحكمة القيادة السياسية والعسكرية للثورة الإيرانية غير محدودة، وأنا على قناعة بأنهم سيستمرون في تطوير هذه السياسة، وأن هذه هي بوصلة النصر عندما تتحالف الشعوب التي هي ضحية للاعتداءات لسلسلة الحروب العدوانية من أجل السطو على عرقها ودمائها. أنا على قناعة بأن إيران، بأن روسيا ستنتصر ومعها الإنسانية جماعة.
نعم، ألف شكر وتحية للدكتور سعيد ودين مدير مركز عالم واحد للدراسات والإعلام من ألمانيا. توقفتم معنا دكتور، شكرا جزيلا لهذا الحضور الطيب. حياكم.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، وشاكرين لكم هذه المتابعة الطيبة للقائنا هذا. حدث وحوار، صفقة بقيمة 40 مليار دولار بين إيران وروسيا هو عنوان حديثنا في لقائنا هذا. وكل شكر وتحية للأحبة الذين يتواصلون معنا عبر تطبيق الواتساب، وأشكرهم جزيل الشكر على رسائلهم. منهم الأخ الفاضل أبو محمد من العاصمة طهران الذي كتب لنا يقول: خير خطوة كانت هذه الخطوة التي قامت بها الجمهورية الإسلامية في إيران، فنحن بحاجة إلى هذه الاتفاقيات التي قد تغض الدول الغربية التي لم تفي بوعودها حقيقة مع إيران، ورأينا أنها كانت تبعية للولايات المتحدة الأمريكية، وأنها هي التي خالفت مواعيدها ومواثيقها. فالجمهورية الإسلامية في إيران قد كانت ملتزمة بكافة تعهداتها تجاه الملف النووي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن عند خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي أحادي الجانب، فهذا الخروج أدى إلى عدم التزام الدول الغربية أيضا بتعهداتها وتبعيتها للولايات المتحدة الأمريكية. من حق إيران أن تقوم بهذه الصفقات، ومن حق الشعب الإيراني أن يستفيد من تطوره وتقنياته في مجالات مختلفة، فهذا من المؤكد أنه سيصب لصالح الجمهورية الإسلامية في إيران وشعبها. حياك الله أخي أبو محمد من العاصمة طهران، وبارك الله بك على إرسال الرسالة هذه إلى برنامجنا حدث وحوار. توقف مع رسالة أخرى هذه المرة إلى مدينة قم المقدسة، الأخ الفاضل أبو مرتضى من العاصمة من مدينة قم المقدسة يكتب لنا هذه الرسالة ويقول إن إحلال العملة المحلية بدلا من الدولار في المنافسات أو في الصفقات التجارية والاقتصادية أفضل طريقة للخروج من الأزمات المالية والحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية على بعض البلدان. إذا استطاعت البلدان أن تكون مع بعضها البعض و تعلن صفقاتها على العملات المحلية، فإنها ستخرج منتصرة وسيكون التعاون بين البلدان المختلفة. كما أشار ضيفكم الكريم إن هذا الاتفاق اتفاق نموذجي يمكن لكافة الدول التي تريد الخروج من الهيمنة والتبعية الغربية أن تبدأ بهذه الخطوات لكي تكون على مسار التقدم والتطور في كافة المجالات، وإلا ستبقى الدول رهينة التصرفات الغربية والأمريكية ونهب الثروات التي تكون من قبل الدول الغربية والاستعمار القديم. حياك الله أخي أبو مرتضى، نشكرك جزيل الشكر أيضا أنت على هذه الإسهامة من مدينة قم المقدسة، بعثت إلينا هذه الرسالة. بالتالي مستمعينا مستمعاتنا، ونحن كنا قد استضفنا الدكتور سعيد دودين مدير مركز عالم واحد للدراسات والإعلام، أشار إلى أن هذه الصفقة وهو يتابعها، طبعا أشار إلى أنني أتابعها بحذافيرها، تحول جذري في اتجاهات مختلفة على صعيد العلاقات الدولية، تحول لضرورة قيام العلاقات بين الشعوب والدول والبحث عن المنفعة المشتركة بهدف إحلال السلام بين الدول المختلفة، كما نشاهد بين إيران وروسيا، وهذا نموذج لا يعود فقط على إيران وروسيا بل كل الشعوب التي تطمع التحرر من التبعية. وإذا قارنا هذا المنهاج بالقرصنة وما يطلق عليه في الإعلام عقوبات، فهذه حروب شرسة لتحقيق الأحلام الهتلرية اسمها الدكتور سعيد دودين في نظام العالم الجديد، وحروب اقتصادية للسطو على قوت الشعوب في المنطقة، كما نشاهد للشعب السوري حدث هذا وسائر الشعوب في المنطقة ونهب ثرواتها. لكن تطور العلاقات في الحقيقة نموذجي ويعود إلى السلام العالمي، وما يأتي من هذيان حول الملف النووي الإيراني كما أشار الدكتور سعيد دودين، وتساءل بأن هل الشعب الإيراني حق للتطور في العلوم والتكنولوجيا وفي المجال النووي، كيف في الجانب المقابل هناك 230 رأس نووي وذري، قنابل نووية وذرية أنتجوها في ديمونة، ولكن العالم لا ينبس ببنت شفا ولا يتحدث عنها ولا يستطيع حقيقة الوقوف أمامها. إلى جانبها أيضا الحقوق، حقوق الإنسان الذي يتحدثون عنها، 1400 أو أكثر من 1400 من أصول إفريقية تم قتلهم في العام الواحد، أو 1028 من أصول إسبانية في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه متابعات واضحة وتقارير موجودة في هذا الشأن، ولكن لا يتحدثون فيها، وإذا حدث أمر في بعض البلدان يشهرونه ويتحدثون عنه كثيرا. بطبيعة الحال لقد أشار الدكتور سعيد دودين أن المنطقة، منطقة الخليج الفارسي، تحولت إلى أوكار تقودها القيادات الصهيونية من شمال العراق إلى السعودية، وهناك العديد من القواعد التي تخطط وتنفذ جرائم مختلفة، من الاغتيال للعقول ومن تخطيط لمخططات لزعزعة الاستقرار في البلدان المستقلة كما الحال في إيران نشاهد هذه المسألة. ولكن تنامي العلاقات والتحالفات الصديقة خير وسيلة للدفاع عن حقيقة ما